بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم لكم هذه المادة.
الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
معاشر المسلمين، إنكم تصطلون بنيران الفتن وبعظيم المحن وبكثرة الشرور والمصائب، وأن دعوتنا لمجتمعنا وللحكومات الإسلامية وللشعوب الإسلامية هي أن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن نسر على ما كان عليه السلف.
دعوة أهل السنة،
وإنما هي دعوة للهداية والإصلاح، دعوة للتعاون على البر والتقوى، دعوة للتعاون على تجنب الفتن وعلى البعد عن المحن. فدعوة أهل السنة والحمد لله هي الدعوة المقبولة والدعوة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
دعوة أهل السنة،
إن دعوتنا أغلى عندنا من أهلينا وأبنائنا وإخواننا، إنها أغلى من الدنيا وما فيها، إنها الدعوة التي لا يساوم بها، لا يساوم بها ولا تدخل في المزاد العلني والسري، إنها دعوة الله يجب علينا أن نحافظ عليها وأن نصونها.
دعوة أهل السنة،
فدعوة أهل السنة من صالح الشعوب ومن صالح الحكومات ومن صالح الأفراد، من قبلها قبله الله، ومن حاربها قصمه الله، ومن كان معها فالله معه. أيها المسلمون، أقيموا أخوة الإسلام، أقيموا أخوة الدين بينكم وفي أوساطكم.
دعوة أهل السنة،
خطبة عيد الفطر المبارك
لشيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى،
لعام 1436 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قبل أن ندخل في الخطبة أنبه على أمر، وهو أنه قد اجتمع في هذا اليوم العيد والجمعة، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه العيد عن الجمعة وإننا مجمعون. الحديث عن ابن عمر وزيد بن أرقم وعن عبد الله بن الزبير وعن أبي هريرة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. إذن أفاد الحديث أن الجمعة قائمة، أن الجمعة قائمة، يحضر الخطيب ليخطب ويؤم الناس، ومن حضر فله ذلك وهذا أفضل، ومن لم يحضر يصلي ظهرا. من لم يحضر لأداء الجمعة لا يجب عليه ذلك، لكن يصلي ظهرا. أما بعد، نحمد الله ملء سماواته وأرضه وملء ما شاء من شيء بعد، على ما أنعم به علينا من نعمة الإسلام والإيمان واتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. فنحن في هذا اليوم الأغر نستقبل عيد الفطر، وهو أحد الأعياد الثلاثة المباركة التي شرعت للمسلمين. وهذا العيد شرعه الله على إثر أداء عبادات وقيام بأركان من أركان دينه ومن طاعاته وحقوقه وحقوق عباده سبحانه. فهذا العيد جاء على إثر أداء الصيام، وهو صيام شهر رمضان المبارك، وهذا ركن أقامه المسلمين أقامهم الله، وكذلك على إثر القيام بصلاة التراويح وهي عبادة عظيمة، وعلى إثر أداء الزكاة وهذا ركن من أركان الدين وهو حق من حقوق الله على عباده لعباده، حق من حقوق الله على عباده لعباده. وجاء هذا العيد على إثر غير ذلك من الطاعات ومن الأعمال الصالحة، فأعياد المسلمين أعياد تعبر عن الفرح بما من الله به عليهم من الطاعات والعبادات والإصلاح والإحسان والبر بحمد الله. فهذا سرورنا وفرحنا واجتماعنا من أجل هذا. أما الاجتماع والفرح والسرور بأمور الدنيا فهذا تابع لأمور الدين وليس مستقلا عن ذلك. فلهذا معاشر المسلمين، الذي لم يصم فبما يعيد وعلى ما يعيد وبما يفرح وهو على حالة تغضب الله وتسخطه، وهكذا الذي لم يؤدي الحق الذي عليه وهو الزكاة التي فرضها الله على عباده، فعلى ماذا يعيد؟ هو مانع لحق عظيم. وهكذا الذي لم يقبل على الله ولم يقبل على البر والإحسان بالخلق والعباد فعلى ماذا يعيد؟ فلنكن جميعا نعلم أن حقيقة سعادتنا إنما هي في ديننا. حقيقة سعادتنا وسرورنا وفرحنا وعزنا إنما هي في ديننا، فبقدر ما نقوم به من أمر الدين فلنفرح بذلك ولنشكر الله على ذلك ولنكثر من ذكره سبحانه، فهذا من فضله ومن توفيقه ومن إعانته ومن هدايته لمن يشاء من العباد. وهذا الفرح أعني الشرعي إنه لا ينتهي بانتهاء يوم العيد، وإنما هو فرح يدوم اليوم وفي الغد، وسيفرح العبد بذلك حينما يدخل قبره وعندما يذهب هناك ويكون فريدا وحيدا ليس معه إلا ما قدمته يداه، وهكذا يفرح يوم لقاء الله الأكبر ويوم العرض على الله والوقوف بين يدي الله، وعند الدخول في ساحة الحساب عندما يجد أعمال البر تسبقه، وعندما يرى الطاعات تسبب قبوله ورفعته عند الله عز وجل. معاشر المسلمين، إننا بحاجة ماسة إلى أن نعلم أن صلاح أحوالنا وأن تطهير قلوبنا وزكاة أنفسنا واستنارة عقولنا إنما هي في الإقبال على التفقه في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن أقبل هذا الإقبال يرجى له أن يسعد السعادة الأبدية وأن ينعم النعيم السرمدي في جنات رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يسعد في الدنيا قبل الآخرة، وأن تتواصل سعادته وأن تدوم له السعادة الأبدية كما سمع. ربنا يقول في كتابه الكريم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. سمعتم إلى هذه العصمة الإلهية التي يكرم الله بها المتبعين للكتاب والسنة
وإلى الضمان الذي ضمنه الله لمن اتبع الكتاب والسنة. فقد أخرج الحاكم وغيره بسند جيد عن حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ضمن الله لمن اتبع كتابه وسنة رسوله ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هنيئا 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 لمن رضي لنفسه من أعماق قلبه أن يتبع ولا يبتدع، وأن يتمسك ولا يتحتك، وأن يستقيم ولا ينحرف، وأن يقبل على طاعة الله ولا يدبر على معصية الله عز وجل. أيها المسلمون، إننا ندعو أنفسنا جميعا إلى التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا التمسك فيه ما سمعتم من صلاح أحوالنا ومن حصول وتحقيق أمننا واستقرارنا وعزتنا. هذا أمر ينبغي أن يكون معلوما عندنا جميعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أقام كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أشرف على علوم الأولين والآخرين، وأغناه الله بالنور التام عما سوى الكتاب والسنة. إذا أردتم الاستغناء عما عند الناس من الترهات ومن المخالفات والانحرافات والضلالات والتخبطات، فعليكم بإقامة كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن الناس لا يفصل النزاع بينهم ولا يمكن أن تصلح أحوالهم إلا بالرجوع إلى ما جعله الله أساس صلاحهم، ألا وهو كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما طلعت عليه شمس النبوة، شمس الرسالة، وبني على أساسها. قال: فلا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسول موجودة فيهم. فإذا اندرست آثار الرسول وانمحت فإن الله عز وجل يخرب العالم العلوي والسفلي ويقيم الساعة. معاشر المسلمين، اعلموا ماذا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا من عظيم الإصلاح، من عظيم الإصلاح. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: ومن تدبر العالم والشرور الواقع فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام والخروج عن طاعته، وأن كل خير في العالم سببه طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى أن قال: وكذلك آلام الآخرة وعذاب الآخرة، فإنه من مقتضيات مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو أن الناس أطاعوا رسول الله لم يكن في الأرض شر قط، لم يكن في الأرض شر قط. معاشر المسلمين، إنكم تصطلون بنيران الفتن وبعظيم المحن وبكثرة الشرور والمصائب، وأعظم سبب لذلك الجهل بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن تفقه فيهما وعمل بمقتضاهما فإنه بإذن الله يكون من الآمنين ويكون من الناجين ومن السالمين من الوقوع في الفتن ومن التخبط فيها ومن الجري وراءها والسير في أذيالها. فيا معشر المسلمين اعلموا ما هي الحاجة إليه، اعلموا الحاجة التي أعظم حاجة نحتاجها، ألا وهي الإقبال على شريعة الله، التنفيذ لأحكام الله عز وجل. نحن عبيد لله، لسنا عبيدا لأحد. احذر أيها المسلم أن يستعبدك هواك وأن تستعبدك نفسك الأمارة بالسوء وأن يتسلط عليك الشيطان. احذر أن تجامل وتداهن، احذر أن تجامل وتداهن الناس وأن تخطب ودهم على حساب كتاب ربنا وسنة نبينا. فكن على صدق مع الله وعلى إخلاص لله وعلى خشية ومراقبة لله، فإن الناس لن ينفعوننا بشيء. قال الله إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، والله ولي المتقين. ألا فلتعلموا أن دعوتنا لأنفسنا وأن دعوتنا لمجتمعنا وللحكومات الإسلامية وللشعوب الإسلامية هي أن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن نسر على ما كان عليه السلف آل بيت النبوة وصحابة الرسول رضي الله تعالى عنهم جميعا. فإن هؤلاء قد أقاموا الدين ونشروا الدين ووفقوا للعمل بالإسلام وللوقوف عند حدود الشريعة، فكانوا خير أمة وكانوا أسعد الناس وكانوا أبعد الناس عن الفتن وعن المحن. فلنكن حريصا على هذا. فدعوة أهل السنة ليست دعوة تكثر بالناس، ليست دعوة تكثر بالناس، وإنما هي دعوة للهداية والإصلاح، دعوة للتعاون على البر والتقوى، دعوة للتعاون على تجنب الفتن وعلى البعد عن المحن. فدعوة أهل السنة والحمد لله هي الدعوة المقبولة والدعوة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنها دعوة الله، فهو الناصر لها والمؤيد لها والحافظ لها والمدافع عنها وعن أهلها. فاحمدوا الله على هذه الدعوة وكونوا أحق بها وأهلها، فاحرصوا على أن تأخذوا حظكم الوافر من هذه الدعوة المباركة. دعوة أهل السنة ليست دعوة للمتاجرة كشأن الدعوات الأخرى، لا ورب العزة، إنها الدعوة التي يأبى أهلها والقائم عليها أن يتاجروا بها. إن دعوتنا أغلى عندنا من أهلينا وأبنائنا وإخواننا، إنها أغلى من الدنيا وما فيها، إنها الدعوة التي لا يساوم بها، لا يساوم بها ولا تدخل في المزاج العلني والسري. إنها دعوة الله، يجب علينا أن نحافظ عليها وأن نصونها وأن نصونها من أن تكون دعوة ملك أو دعوة جاه أو دعوة مال أو دعوة مصانعة للناس أو دعوة تزلف إلى فلان وعلان، إنما هي دعوة الله. أوجب الله علينا أن نحافظ عليها وأن نؤدي الأمانة هذه، أن نؤدي الأمانة هذه إلى الأمة، أن نعرفهم بدعوته ودعوة نبيه، بدعوة الله وبدعوة رسوله عليه الصلاة والسلام. فدعوة أهل السنة من صالح الشعوب ومن صالح الحكومات ومن صالح الأفراد، من قبلها قبله الله ومن حاربها قصمه الله، ومن كان معها فالله معه، فالله معه في الحل والترحال وبالسفر والحضر والكبر والصغر بإذنه سبحانه وتعالى. فلتكونوا معاشر المسلمين من الحمى والرؤى والأمناء على هذه الدعوة، لا يدخل إليها بالبدعة، فإن البدعة سم الدين، ولا بالحزبية، فإن الحزبية مساخة مسخت المسلمين الذين فتنوا بها وضيعتهم وجعلتهم شذرا نذرا وجعلتهم لقمة سائغة لأعداء الإسلام فكونوا بعيدين عما يجلب الفتن، قريبين بل متمسكين بما يسبب الخير لنا جميعا والسعادة لنا جميعا. فدعوتنا بحمد الله دعوة مباركة، دعوة صافية نقية من كل الشوائب فلنرضى بها جميعا ولنحرص عليها جميعا ولنكن ممن عرف هذا الخير الذي أكرمنا الله به والذي تفضل علينا والذي خصنا من بين كثير من الخلق. فإن التمسك بالكتاب والسنة هو من كمال فضل الله على من يشاء من العباد، فالله يكمل الهداية والتوفيق لمن يشاء من العباد، ولا كمال للهداية ولا تمام للتوفيق إلا بالإقبال على التمسك بالكتاب والسنة. أيها المسلمون، أقيموا أخوة الإسلام، أقيموا أخوة الدين بينكم وفي أوساطكم مع القريب والبعيد، لأن أخوة الإسلام جامعة مانعة للبر والإحسان من بعضنا إلى بعض، ومانعة من الفتن في حق بعضنا بعضا، مانعة من أن نقتل بعضنا بعضا، ومن أن ننتهك أعراض بعضنا بعضا، ومن أن نتسلط على أموال بعضنا بعضا، مانعة من الغدر والمكر والغش والخداع، مانعة من أن يتاجر بدماء المسلمين وبأعراض المسلمين وبأموال المسلمين وبأمن المسلمين واستقرار المسلمين. إن أخوة الدين إنها بحمد الله أجل من أخوة النسب، أجل من القرابة، أجل من الأبوة والبنوة. أخوة الدين اعرفوا قدرها واعلموا الحقوق فيها وأقيموها من أجل أن تصلح الأحوال، معاشر المسلمين. وفي هذا اليوم المطلوب التفقد لأحوال من أصيبوا بالأضرار، بسبب الأخطار التي داهمت البلاد والتي حلت بالعباد كما تعلمون، فتفقدوا حال هؤلاء وأعينوهم ما أمكنكم أن تعينوهم به من المتضررين والنازحين المحتاجين والفقراء. المطلوب التفقد لحالهم والتعاون معهم. لا ينبغي أبدا أن تكون في سعادة وأخوك بجانبك يتمنى ما يقوت به نفسه، يتمنى ما تقوم به حياته الضرورية، فالتعاون مطلوب فيما بيننا. واحرصوا على الآداب الشرعية، احرصوا على الآداب الشرعية كما سمعتم. فالآداب الشرعية مطلوب أن نحافظ عليها. فالعيد لا يعني التخلص ولا التمرد على الآداب الشرعية، بل المطلوب المحافظة عليها. لا تبرج، لا سفور، لا اختلاط من الرجال بالنساء اللاتي لسن محارم لهن، لا مصافحة، للنساء اللاتي لسن من محارمك. المهم، الآداب الشرعية هي تاج على الرؤوس، هي تاج على الرؤوس، فكونوا مؤيدين رضا بشرع الله وتسليما لهدي رسول الله وحبا للاتباع. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا والعدل في السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، فليتبع محمدا عليه الصلاة والسلام وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه إلى ذلك. أسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضاه وأن يجنبنا ما يسخطه ويأباه.